السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نصيحة قبل أن نبدأ في قراءة مقدمة التفسير على طالب العلم حتى يستمر على طلب العلم، لأن الشيطان أول ما يشوفه يجلس في حلقات ويطلب العلم يغتاظ جدا جدا ويكره ذلك، فيثبط عن الطلب ويشوش عليه بعيب في المعلم، بعيب في الحلقة، المهم يصرف عن ما به نجاته من النار وهو العلم. فعلى الطالب لزوم ذكر الله. الشيطان يقول ابن كثير وغيره، الشيطان أصلا جاثم على قلبك الأصل، ولا يخنس إلا بالذكر، فإذا ذكرت الله خنس، فلا تجعل للشيطان حظ منك بالغفلة عن ذكر الله. واعلم أنك إذا انقطعت عن التعليم، عن التعلم يوم وتهاونت في ذلك، فاعلم أنه بسبب ذنب أصبته أو بسبب غفلتك عن لزوم ذكر الله واستيلاء الشيطان على قلبك ربما. فالذكر يحرسك من الشيطان، فأكثر من الذكر المطلق والمقيم. وأنت قاعد في إشارة المرور تنتظر الإشارة، وأنت قاعد تنتظر العائلة تأخذهم لنزهة أو تأخذهم لمستشفى في السيارة، وأنت في العيادة تنتظر، اذكر الله ذكر مطلق ومقيد. مطلق مثل قراءة القرآن، اقرأ كل يوم سورة تبارك حتى تكون منجيتك من عذاب القبر. نحن نتكلم الآن في الدرس وكثير لهم صياح في القبور يتعذبون، وكانوا معنا وحولنا ربما ما ندري، لكن نسأل الله يرحمنا ويرحمه. وقد قال النبي 30 آية، سورة 30 آية، لا تزال بصحيحة تعيش حتى نجى من عذاب القبر. فأنت لا تنسى قراءة سورة تبارك كل ليلة، اقرأها حتى تنجيك من عذاب القبر. والنبي كان يقرأها كل ليلة، أو كان يقرأ قبل صلاة قبل النوم، كان يقرأ تبارك وألف لام ميم السجدة. فأقرأ تبارك إذا ما تحافظها، خلي الزوج تخلي بجانب السرير المصحف، اقرأ تبارك قبل تنام، تنفعك إن شاء الله. إذا دفنوك أهلك ودفنوك أصحابك تجد إن شاء الله خير وتنجيك من عذاب القبر هذه السورة بعد تقوى الله. فما تحفظ القرآن كرر السورة تحفظ أنت في السيارة، قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل أعوذ برب الناس. هذا كثير من الناس ما يقرأها إلا بالصلاة. اقرأها يا أخي وأنت في السيارة، قل أعوذ برب الناس، كل حرف حسنة، ما تحافظ برأة. اقرأ السورة القصار، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، اقرأ تعبد، وبشرط يعني تكون يعني تقرأ سور طوال، سور قصيرة من ذاكر لله. كذلك الذكر المطلق دون القرآن أفضل شيء، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، لأن النبي نص على ذلك فقال أحب الكلام إلى الله بعد القرآن سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أفرض أنك ما تحافظ كثير القرآن وعجزت، فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن أحب الكلام بعد القرآن على التسبيح المطلق، فيها ثواب عظيم هذه التسبيحات الأربع، لأن جاء فيها في فضلها وفي الأمر بذكرها أكثر من حديث. ويكفي في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على السعودية والكويت والخليج العربي والشرق الأوسط، وتطلع حتى على أمريكا وأستراليا، وين تطلع الشمس؟ العالم كله. فإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أفضل من أن تملك العالم كله، خير مما طلعت عليه الشمس، خير لك من أن تملك الدنيا هذه كلها. لا تغفل عن سبحان الله، يعني أنزهك يا ربي عن كل نقص لا يليق بك، من اتخاذ ولد، من نسيان، من ضعف وعجز ونوم، أنزهك يا الله على معنى سبحان الله. والحمد لله أثني عليك لصفات الكمال التي اتصفت بها وأخبرتنا بها، مثل العلم والسمع والبصر والحكمة. ولا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، وهي كلمة التوحيد العظيمة، فيصل بالإسلام والشرك، وعليها قام سوق الجنة والنار. والله أكبر، لا شيء أعظم ولا أجل من الله، لا شيء. وخاصة الكلمة دي ينبغي تدبرها، الله أكبر، تطهر قلبك من علائق كثير، من علائق البشر. البعض إذا جاءه أو زاره أو رأى في الشارع ذو جاه وسلطان أو صاحب ثراء، يبيل قلبه يقول يمكن يساعدني هذا، يمكن، فيتملق له مسكين. لكن ذكر أنه لا أكبر من الله، وأن هذا الشخص الذي أعطاه الله مال لو أراد أن يسعفك في ضائقة لا يكون إلا بإذن الله، فهو أكبر من هذا، لأنه لا يملك هذا، إنما هي الملك عند الله، لله ما في السماوات والأرض. فلا شيء أكبر من الله، لا قدرا ولا قهرا ولا شرفا ولا علوا، لا شيء أكبر منه. فهذه الكلمات جمعت الخير كله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقلها في السيارة، في تنتظر العشاء، أهلك يجهزونك العشاء، بذل تنقر في الجوال فلان وفلان وفلان بغير فائدة، وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه، أعرض عن هذا اللغو الكثير، وحرك لسانك بدل حركة يدك بالجوال، حرك لسانك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تجد أثر، وش تجد أثر أنت تنقر بالجوال؟ متعة بسيطة ثم تزول، تزول. لكن أقول سبحان الله، وآثارهم وكل شيء أحصيناه في منبري، هذه الآثار من ذكر الله باللسان والمشي المساجد، هذا اللي يكتب لك عند دخول القبر بعد وفاتك. أما النقر في الجوال ومحادثات ورسومات وضحكات، ما تبقى لك، ما تستفيد منها، لغو. فاللسان ما ينطق العبد به ينقسم ثلاثة أقسام، قسم محرم وهو القول المحرم، هذا الذي فيه آفات اللسان، الغيبة، النميمة، السب، تلمس عورة المسلم، هذا سافر خارج كذا، وين سكن، في أي فندق، وش، أعوذ بالله، تلمس الشر بالمسلم، تبع عورته، حرام، من آفات اللسان، تبع عورة المسلم، وين راح، وش فعل، وش كذا، تتبع للعورة، حرام. الكذب، النميمة، الغيبة، هذا القسم الأول. الثاني محمود، ذكر الله، النصح للمسلم، إذا رأيته نسي سنة تذكر بها، وين السواك عنك يا فلان، ما شفتك تستاك اليوم، ذكر بالسنة، كما ذكر عمر عثمان لما دخل متأخر، ذكر بسنة التبكير، أي ساعة هذه، قال توضأت وجئت، قال توضأت، وين الغسل، انظر كيف أمام الناس، يذكر عثمان بالسنن، عمر بن الخطاب أمام الناس، ذكر أخوانك بالسنن، هذا من ما يحمد من ذكر اللسان. الثالث مباح وهو الكراهة أقرب، وهو اللغو، وهو لله يقال حرام ولا يقال حلال، كلام الذي لا فائدة له، فمن حسن الإسلام ترقى، ترك كثرة الكلام غير ذكر الله، قس القلب. ما تلاحظ إنك إذا كثرت في مجلس الكلام في ليل مثلا، زرت بعض الأصدقاء واسمرت عنده وانت زوجتك، من بعد العشاء لواحد وانت في لغو، السيارات واخترعوا موديل وشفت وش سوى في قطر، وشوف كذا وش كذا وش كذا قيل وقال، من غير علم يعني ولا فائدة. حس نفسك ثقيل عن قيام الليل، قسى قلبك كثرة الكلام غير ذكر الله، ثقيل عن حضور الدرس، يعني ما تحضر الدرس إلا إن شاء الله، لأنك لغوت كثير، قسى قلبك. كان السلف يقول من كثر الكلام في المجالس، كثر الكلام في المجالس يقسى القلب. فعمر الكلام ذكر الله. إذا لقيت صاحبك فقل والله نحن مقصرين وش عددنا القبر، أحس أني ما أسوي شيء، كل يوم أصلي 5 صلوات ولا أخشع ولا واحدة فيها ولا في ركعة، كيف حالنا مع الله؟ هكذا ذكر نفسك، ولا متى ما أخشع بالصلاة، لا متى ما واظب على قيام الليل، إلى متى؟ نسأل الله يغفر لي يا أخي أنا وأنت، يعني ذكر نفسك أنت أخوك إذا التقيته. كل شيء في الدنيا، سمعنا أنه الرواتب كذا، سمعنا كل شيء في الدنيا يقسو قلبك يا أخي. اجعل نصيب للذي خلقك ذكره، والنصب العمل بدينه نصيب، كل المجلس له يقسو قلبك يا أخي. والآن أين هذا الصاحب يذكر بالله؟ والله عزيز أصبح مثل الكبريت الأحمر، نادر إلا تقعد مع الزوجة تذكرك بالدنيا، والله الأثاث اللي بنغيره، والله فلان بنزوره، والله تجلس مع الصاحب والله الراتب ما عاد يكفي، من يذكرك الآن؟ تجلس مع ناس تظن صالحين، وإذا تقع في الغيبة معهم والنميمة وأنت لا تشعر، إذن أين الصاحب؟ فإذا عجزت فعليك بنفسك، ودع عن كبر العامة، والوحدة خير من رفيق السوء. اقعد مع القرآن اقرأه خلاص، ما شفت أحد، كل ما تبكى ما أحد يقصي قلبك بذكر الدنيا والخيمة في قلبك، فلان صار عنده رصيد كبير وفلان. وكان الإمام أحمد يكره ذلك، إذا جاء ابنه يلمع الدنيا في قلبه، كره منه الإمام أحمد هذا وخلاه يغير السالفة، خلي يغير الكلام، هكذا العام يسمون الكلام سواليف. فيقول يا أبي فلان صار مالك ل1000 دينار، فلان عنده كذا، قال يا بني ما عند الله خير، يعني أعرض عن تضخيم الدنيا في قلوبنا. الولد قد يذكرك في الدنيا فتهلك، إن من أزواجكم ولادكم عدو لكم فاحذروه، ذكرك الدنيا، يا أبوي نبني نشتري بيت كبير، قصر فيه مسبح وفيه كذا، يلا شغل تجارتك عشان يصير عندنا بيت كبير، ضخم الدنيا في قلبك. فحينئذ قل له وين كانت تسكن عائشة زوجة النبي؟ حجرة ضيقة صغيرة ما فيها حمام ولا فيها امتريه ولا فيها غرفة استقبال رجال ولا فيها كرويتات ولا كنبات ولا شيء، حصير مخدة واحدة، وعاشوا أسعد الناس، أسعد الناس، حجرة ضيقة صغيرة ما عندهم حتى ما حمامات. أمس يخبرني واحد من الرياض دكاترة بالجامعة صاحب لنا، كل ما نروح الرياض نشوفه يقول لنا، وعد 70 لأنه فوق 70، من أول من أخذ الدكتوراه في المملكة العربية السعودية من أوائل، يعني يقول لي أنا حضرت الزمان ما كانت به بيوتنا فيه طين وما فيها حمامات، ما في حمامات البيت، هذا زمن الآن قريب قبل حوالي 57 سنة أو 98 88 أو 71 سنة. فكيف في عهد النبي؟ يقول حضرت بالرياض بيوت كنا ساكنين فيها ما فيها حمامات، إذا بالحمام الله يعين يطلع بحجار أو شيء يروح يستجمر ويجي، حتى بالساعة 3 جاءه الحاجة لقضاء الحاجة يأخذ الحجار أو يأخذ الماء ويروح، بعد حمامات مشتركة أو في الخلاء. هكذا كان الصحابة، ما في بيوت الحمامات، النبي ما كان الحمامات. اللهم ذكرت شيء في بيت رسول الله فسألت عنه قال نعم هذا موجود. فأنا وأنا أقرأ الحديث أستنبط، ولم أجده لأحد العلماء، لكن أستنبط أن في حجرة عائشة مكان مثل الحوض أو شيء تغتسل فيه والنبي من الجنابة، لما دام ما في حمامات مو معقول يروحون في العراء تغتسل هو النبي، صح ولا لا؟ فقال نعم ما كان عندنا حمامات لكن نغتسل من الجنابة داخل البيت. فهنا فائد، يعني مو بشرط أن يكون ما عندهم حمامات معناها ما يغتسلون الجنابة في البيت. فأنا وجد هذا الكلام في للعلماء، لكن الظاهر أنه واضح إيه أن يكون مثلا طست أو مثل مجرى الحوض سواها النبي في الزاوية يغتسل هو زوجة عائشة عند الجماع بعد الجماع، وصل جنابة وصل جمعة، فما كان عندهم حمامات في البيت، رضي الله عن الصحابة وصلى الله على نبينا محمد. فينبغي لطالب العلم أن يتخفف من الدنيا، خفف، أنك تقبل على كفن تدخل على قبر، لابد يكون قلبك متعلق بالآخرة لأن هي الباقية، الدنيا زايدة، فلابد تخفف من الدنيا، تفكر في الدنيا وكيف تجمع لها وكيف، نعم، كيف أرقام الأرصدة في البنوك، خفف من الكلام، ما يدخل معك القبر، كل يروح الولد يبقى معك القبر عملك، أستفيد شيء، أحسن زاد تحمله هذا الذي تصنعه الآن، حضور حلقات العلم، لو تعرف ما فيها الفضل وتوفيت وأراك الله ذلك لكنت ما تترك حلقة إلا حضرتها ولا كلمة إلا انتبهت لها وعملت بها. فضل الحلقات عظيم، هذا أعظم ما تكتنزه من العبادات قبل وفاتك، حلقات العلم، فلا تفرط فيها، فإنها مذكرة بالله وأيامه وأحكامه وصفاته، فترقق القلب. إنسان أنا أعرف شخصيا، سبحان الله يا إخواني، تمر عليه 20 سنة ما يبكي عند قراءة القرآن، ولا يبكي عند تذكر القبر، ولا يبكي، سنين مديدة، لازم حلقات العلم، ولا مطلع على حاله، بعد ملازم حلقات العلم 1-2-3-5-7 تزكى قلبه، صار يبكي عند سماع يعني بعض الآيات، وصار يبكي في قيام الليل، وصار سبحان الله العلم يزكي القلب. أول كان قلبه شبه يعني قاسي، أو لما لازم حلقات العلم تزكى. فأريد منك أن لا تستعجل النتيجة، تقول بغيب على حلقات ما استفدت شيء، هذا من الشيطان، بل ستستفيد، لأن طرق الوحي على ذلك، الوحي بركة نزل من الله، هذا سيحدث تغير في قلبك، طهارة وزكاة، حتى لو ما شفت النفع الآن فإنك ستراه قدامك في طباعك في أخلاقك. نعم، فنسأله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم نعوذ بك من هذه الأربعة. نقرأ المقدمة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقدمة التفسير: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة
بالغث والسمين والباطل والواضح والحق المبين.
فإذا كان ذلك كذلك فلا تغتر، كل ما دخلت إلى مكتبة تشتري كتاب من كتب التفسير تنقض على الكتاب، تشتريه وتضعه في مكتبتك وتقرأه وتتركه وتترك الحب الغارب لعيالك وزوجك في البيت يقرؤونه. ما كل كتاب في التفسير نقي، كان على مذهب السلف التقي المقرون والمقيد بالسنة وآثار الصحابة، فبعض التفاسير مشحونة بالغث والسمين، بل المهلك في باب الاعتقاد، يعني لو اعتقدت واستحللت اعتقاده وقيمت عليك الحجة فيه وتكون من المخلدين في النار. فتجد في بعض كتب التفسير مثلا تعطيل صفات الرب، مذهب الأشاعرة، تحريفها، وتجد في بعضها خرافات حقيقة، خرافات لا تليق بالملائكة ولا الأنبياء. بعض كتب التفسير ما ذكرت لكم من بعض القصص التي تجعلك تسيء الظن بالأنبياء، نعوذ بالله، وأن داود وكان ملك، يعني داود عليه السلام قام إلى نافذة يريد أن يمسك الحمامة فرقى عليها، فما أن رقى إلا وجد امرأة ذات جمال باهر، شعرها طويل، قوامها جميل وبيضاء أو كما رأى، في حوض تغتسل، فبهره جمالها، فما صار يصبر على الزواج منها عياذا بالله. فلما سأل عنها وجدها ذات زوج، كره يعني في نفسه هذا، لأنه ما يستطيع يتزوجها وعندها زوج، فصار يأمر زوجها بأنه يجاهد في أطراف البلاد، قال منها يعني منها يقتل في سبيل الله ومنها أتزوجها، روح في طرف البلد فلان فيه غزوة لك يا ذا البلد. شوف هذا يقبل الأنبياء، هذا عياذا بالله فجور ولا يليق بمقام الأنبياء. تجد التعرض الملائكة، ملائكة خلق الله فيهم الشهوة وزنيا بامرأة فتحول إلى صنمين، ففيه كتب التفسير الغث والسمين، فلا تختر أول ما تشوف كتاب تفسير القرآن تأخذ وتنقض عليه من المكتب وتشتريه بغل الأثمان وتضع في مكتبتك وتفرح به وتبدأ تجعل له إعلان ودعاية، والله مش تشتري كتاب تفسير روعة، اسأل العلماء، وليس كل العلماء، العلماء المختصين بالعلم، علم التفسير والحديث، فاسألوا على الذكر كتب تعلمون. فقال هنا شيخ الإسلام: فإن الكتب مصنفة التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل، وأيضا الواضح والحق المبين، والباطل الواضح وأيضا الحق المبين. فحينئذ ينبغي أن تقرأ كتب التفسير على أهل العلم. ومن هنا كان شيخنا بن باز رحمه الله يقرأ عليه تفسير ابن كثير، وهو مع كونه أفضل التفاسير، أو من أفضل التفاسير بعد الطبري جامع التأويل، شيخ المفسرين، أفضل التفسير تفسيره، لأنه ينقل عن السلف ويختار الأقوال بفقه وفهم، يرجح من كلام المفسرين، وبعده ابن كثير لعله، ومع ذلك لا يسلم تفسير ابن كثير من أحاديث ضعيفة، من روايات منكرة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. بهرج ولا منقود. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله
قال: والعلم إن اسمع الآن من توفيق الله للشيخ عند بدئه بتصنيفه لكتاب أصول التفسير، أنه عرف لك العلم، لأنه لابد حتى تفسر الآية تفسيرا صحيحا أن تفسرها بعلم ومعرفة. فالعلم في الأصل هو ما أنزل من الله من الكتاب وصحيح السنة، وما يشرح ذلك من آثار الصحابة إذا لم يختلفوا، أو قياس جلي، أو إجماع يدل على العلم، هذا هو العلم، ويدل على أن هذا هو تعريف العلم. ما رواه الترمذي في جامع من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه جاءه رجل من المدينة فقال: يا أبي الدرداء، جئتك من مدينة رسول الله، سافرت إليك لدمشق، وجاءه أظن في مسجد دمشق، من مدينة رسول الله لحديث بلغني أنك تحدث به. قال: ما جئت في حاجة؟ ما جئت في تجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت للحديث؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق الجنة. فلما قال هذا دل على أن الحديث من العلم. فإذا كان الحديث هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع أنه لا يتعبد بتلاوته، سماه الصحابي علم ولم ينكر عليه أحد، فلا أن يسمى القرآن علم من باب أولى وأحرى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا علم أن هناك استنباطات في صدور الذين أوتوا العلم، وهذه الاستنباطات تسمى علم، لأن العلم إما يقين وإما غلبة إيش؟ ظن. فإن علمتموهن مؤمنات، فسمى الاستنباط بدراسة حال المهاجرة وأنه بعد إلقاء الأسئلة عليها وامتحانها أنها مؤمنة، سماه علم أنه وصل إليه بغلبة الظن، فسماه علما فقال: فإن علمتموهن. الاستنباطات التي تكون على قواعد السلف تسمى علم. فإذا قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فإذا قلنا أن هذه الاستنباطات في صدورهم علم، فلن يكون القرآن الذي في صدورهم علم قرآن النقل المحض من باب أولى وأحرى. فإذا القرآن يسمى علم والسنة تسمى علم، فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. ما العلم نقلك للخلاف شبهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ تقول لإنسان عزم أن يأتي بزوجته بغير محرم، يقول: والله يكلفني تذكرتين، روحه جية خلاص، تذكرة لامرأتي أرسل لها الفلوس أحولها وتشتري تذكرة وتجيني هنا. ليش؟ يقول: والله خسارة، خسارة، هذا دين الله، لابد تمر وتأتيك بمحرم، لا يحل لامرأة أن تسافر من غير بمحرم. حديث خرجه مسلم عن ابن عباس. وإذا بالشخص يقول لك: لكن والله أنا سمعت في قول المالكية إنه يجوز. طيب المالكية قالوا ذلك، تناهض بقول المالكية قول سيد البرية؟ الرسول يقول لا يحل. أفرض المالكية ما سمعوا الحديث وأنت الآن سمعته، إيش عذرك عند الله وقد سمعت الحديث، سمعت العلم؟ وذلك قال الناظم: ما العلم لا يدخل في العلم. نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. المالك فقيه، المالكية فقهاء، لكن تناهض قول الرسول بقول الفقهاء، هذا يخالف العلم. فالعلم أن تقول: ما دام الرسول قال كذا أعتذر لهذا العالم أنه ما سمع الحديث، لكن أنا سمعت الحديث سأعمل به، الله سيحاسبني. أما العالم معذور، فقد ما سمع الحديث حسابه على الله، لكن أنا ليس معذور قد سمعت الحديث، لا يحل لامرأة تسافر غير محرم، لن أسافر. وأغلب هؤلاء اللي يتصيدون كلام العلماء يريدون الترخيص، شوفوا الحديث يخالف اقتصادهم وبخلهم، ها وش يسوون في حينئذ؟ يصادرون بإيش؟ بأقوال العلماء. وفي قول، في قول، وقول الرسول مش في قول، تقصد إيش بقول؟ والرسول ليش ما تحترم قوله؟ نعم لو في قول عليه دليل في اعتراف وجمع بين الحديث هذا علم تناقش صحيح، لكن كلام فقيه مناهض لكلام الرسول من كل وجه ولا تعرف له دليل ليس من العلم أن تعمل به وتفك الحديث، هذا السفه بك إذا فعل. من أجل ذلك قال الناظم: ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وهذول اللي نسمعهم الحقيقة في قول في قول ويصادرون الأحاديث، والله ما يرضون اختيار القول الشاذ خالف السنة في أنفسهم وأهلهم، والله ما يرضون. هل يرضى مثلا، أسأل سؤال، أدخل ابنته الرؤية الشرعية، جاء عن بعض الفقهاء أنه قال لا بأس أن يرى حتى المواضع التي تخفيها المرأة من صدرها في الرؤية الشرعية، هذا قول شاذ ولا؟ لأنه قال فإن استطاع أن يرى منها ما يدعوه النكاح، فهل يرضى حينئذ أن يقول التفيت بالرؤية؟ يقول لا لا، جرد ابنتك من كذا وكذا. يقول ليش؟ يقول والله في قول. يقول أعوذ بالله من هذا القول. إذن لماذا الشيء اللي يخالف هواك ورأيك انكرته، واللي يخالف الحديث أقررته؟ فلا بد أن يكون عندك ميزان اتباع الحديث. على كل حال، وقد قال الشافعي وأجمعت الأمة من يد رسول الله لما تبينت له سنة فليس له ندعة لقول أحد كائن من كان، لكن هذا الحديث أليس من العلم؟ فلا بد حينئذ أن تتحرى صحته. فقال ابن تيمية رحمه الله: والعلم نقل مصدق عن معصوم. إذن يشترط في الحديث إيش؟ صحة السند أو حسنه. فلذلك لن نفسر بابن كثير نقبل سند في تفسير حديث عن رسول الله، قال رسول الله كيف في تفسير حديث وسبب النزول، حتى نقول لكم هذا الإسناد صحيح أو نرجع البحث فيه، لا نستطيع، لأنه قال هنا في المقدمة، هذه أول قاعدة انتبه لها تفسر بها الحديث من أوائل القواعد، أن يكون نقل مصدق، يعني الحديث يكون إسناده صحيح أو حسن. وستجد من كثير في تفسيره يذكر حديث كثيرة رواية كثيرة، فلا تقترب حتى تعرف صحة السند، لا في سبب النزول ولا في تفسير الآية، لابد أن يصح بذلك الحديث. وذلك قال: العلم نقل مصدق عن معصوم من قول الرسول، فهذا علمه معصوم من الخطأ وليس نقل عن من يقبل الخطأ، هذا هو العلم. طيب، فإذا قال عن معصوم فهل يقبل قول التابعي في العلم؟ لا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه وإيش وأصحابي. لكن باب التفسير لم نرى حديث، لم نرى قول صحابي، فقول التابعي الذي هو قريب من صدر الإسلام والذي لازم أئمة التفسير كابن عباس كمجاهد مثلا ولم نعرف له مخالف معتبر ولا؟ لكن في أصل عبادة مستقلة ليس في التفسير، كان يقول مجاهد: من قطع تميمة كان له عتق رقبة، هذا أجر. لكن هذا الأثر موجود عن من أو مسند لمن؟ مقطوعا عن مجاهد، لكن ليس موقوفا على صحابي والمرفوع للنبي. وقد قال الإمام أحمد: إذا جاء الحديث فالعين والرأس، حديث الرسول، إذا جاء عن الصحابي فالعين والرأس، إذا جاء عن التابعي فهم رجال نحن رجال، هذا من العلماء يقولون. إلا في التفسير فإننا مضطرون حينئذ للاستفادة من قول التابعي، خاصة التابعون المعروفون بالتفسير، المعروفين بالتفسير الذين لازموا كبار الصحابة كعلقمة، كان مر معنا أمس في كلام علقمة، وش مر معنا في كلام علقمة بالتفسير في كتاب التوحيد؟ كنا نتكلم في إيش في كتاب التوحيد أمس؟ الصبر، تذكرون الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة ثم إيش؟ ثم يعلم أن من عند الله فيرضى ويسلم، أو كما قال ولا علقمة لازم المسعود من تلامذته وأصحابه، مجاهد وسعيد بن جبير لازم ابن عباس رضي الله عنهم جميعا ورحمهم وغفر لهم. فالعلم إما نقل عن مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. فإذا ما هناك قول عن معصوم لا عن الصحابة ولا عن النبي، يكون قول العالم علم، لكن إذا كان عليه دليل معلوم من قاعدة فقهية، من إجماع، من قياس صحيح معتبر، من موافق لأصول فقه الاستنباط، هذا لأنه قول، لكن كان عليه دليل معلوم. أما الرأي المحض الذي لا دليل عليه ويخالف النصوص، هذا رأي مذموم. وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. كان الصيرفية قديما، ولا أدري حضرتم هذا؟ لا ما حضرتم، لأنه العملات مع ولادتكم أو قبل ولادتكم جاءت، قبل ولادتنا. فكان العملة الدرهم والدينار يفعل له الصائغ والناقد كذا، فيسمع له رنة معينة يعرف أنه بهرج مغشوش ولا منقود. فمن الكتب، فمن المنقولات مثلا عن بني إسرائيل عن بعض العلماء توقف فيها الإنسان، لا يعرف هي عليه دليل معلوم ولا، يحتاج بحث فيترك، لا يحكم أنه علم ولا يحكم أنه يخالف العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإسرائيليات، وهي أخبار بني إسرائيل، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إذا جاءكم خبر يعني بني إسرائيل، الأخبار بني إسرائيل، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، لكن إذا كذبتهم بغير علم كذبت الحق إذا تكلموا به، فقد يكونوا تكلموا بحق، فحينئذ أسكت لا تصدق ولا تكذب. نعم اقرأ الشرح.
قال رحمه الله أي شيخ ابن عثيمين في الشرح: العلم الحقيقي هو إما نقل مصدق عن معصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم، يعني قول لبعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن عليه دليل معلوم من المعقول أو المنقول. ولهذا نحن نثبت دليل القياس وهو من الدليل العقلي، وهذه ينبغي أن نجعلها قاعدة لمعرفة العلم الحقيقي. فالعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود.
وفي قول آخر ابن تيمية: العلم بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذلك فهذيان مزوق. نعم.
قال رحمه الله: في هذا الكلام سجع، والسجع إذا لم يكن متكلفا فإنه لا شك يزين الكلام ويحببه إلى النفس
ويجعله محفوظ. هذه فوائد السجع. السجع هو تناسق وتجانس وتوافق أواخر الكلم، فالتكلف فيه مكروه. لكن إذا جاء سجية من العالم وهو يصنف، من الداعي وهو يدعو، فلا حرج، وهو من ما يزين الكلام. والله يقول: وقولوا للناس حسنا. فالنفس تحب سماع الكلام المطيب، ولكن إذا تكلف الإنسان السجع في تصنيفه، في كلامه، في دعائه، هذا مكروه، وخاصة إذا كان يقلب به الحق باطل، لأن النفس تقبل الكلام المزين، وهو عمل الكهان، ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما جاء في قول ذاك الرجل أمام الرسول: كيف يرد من لا استهل من لا أكل ولا استهل فمثل ذلك طل؟ قال: سجاعة كالكهان، سجاعة الكهنة. فشف كلام متناسق لكن يبطل حق، يعترض به هذا الكلام على حكم الرسول: فمثل ذلك طل، أعوذ بالله. أما إذا جاء الكلام متناسقا لكن غير تكلف فلا بأس به. هل تحفظون حديث فيه سجع في الدعاء؟ عدة أحاديث: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباركنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إلى آخر. طيب، حديث آخر: اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن إيش؟ ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم نعوذ بك من هذه الأربع، هكذا نص الحديث، الأربع كل آخرها عين عين عين. هذا جاهد، هذا قاله الرسول، ما حد له كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا خرج بغير تكلف، بغير تكلف. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، هذا بغير تكلف. لكن التكلف ما يفعل بعض مثل المساجد، وش يسوي؟ يقعد كأنه ينظم شعر في مكتبه أو في بيته، يبي يكتب دعاء القنوت، ويأتي لك بالسجعيات المتكلفة واضحة، يعني بعد ما ينمقها ويكتبها في 10 صفحات يبدأ يحفظها 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 يحفظها, يحفظها، ويجي يسمعها الممول. إيش هذا؟ يعني تستبعد أنه خلال 40 دقيقة كل هذا نبت الشعر، واضح أنه كتبت ونمقت ثم تحفظت ثم قالها. ليش التكلف هذا؟ كما يكتب دوين الشعر، إيه؟ ما في ناس لما يجي يكتب دعاء يطلع من جيبه ويقرأ، يسوي مثل دعاء فلان وعلان. ومن الطريف يعني أن في هذه السنة صليت في أحد المساجد بالرياض، في آخر ليلة في رمضان، وذاك المسجد يعني كثير المساجد لم يختم القرآن، فما شعرت إلا يقرأ دعاء الختم. ما أوهم الناس إنهم الآن خلاص ختموا، إيش؟ فجيت وقلت: يعني أنتم ختمتم؟ اللهم اجعل هذا القرآن كذا وكذا، يعني يفهم أنه دعاء ختم. فعلى كل حال لا ينبغي الإنسان أن يتكلف هذا حد وينظم دعاء مسجوع بورقات تحفظها، خاصة إذا طالع الناس 40 دقيقة أو 50 دقيقة. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: في هذا الكلام سجع، والسجع إذا لم يكن متكلفا فإنه لا شك يزين الكلام ويحببه إلى النفس، ولهذا يقع أحيانا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بدون تكلف. والمؤلف يقول: وما سوى ذلك المشار إليه، أي النقل المصدق عن معصوم والقول الذي عليه دليل، فإما مزيف مردود، وهذا يكون في مقابل النقل المصدق، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، يعني أننا نتوقف فيه. فالأقسام حينئذ ثلاثة: ما علم صحته وهو الأول، وما علم بطلانه وهو الثاني، وما يجب التوقف فيه وهو الثالث.
هذا كله سيأتيك وانت تقرأ في كتب التفاسير كتفسير كثير، شيء تعلم أنه صحيح كتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات في صحيح البخاري، قال له: إن أعطيناك الكوثر، قال: الكوثر نهر أعطاني الله في الجنة. خلاص انتهى كلام النبي، ما عاد لأحد كلام معه، فسر الكوثر بأنه نهر أعطاه الله إياه في الجنة صلى الله عليه وسلم. وقسم تجدوه مردود مرجوح، يعني مثل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، قيل إن إذا انقطع الماء أو بالماء تستمر الحياة. الصحيح: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أن أصل كل كائن حي ممن يمشي على رجلين كالكنغر أو على أربع كالحصان أو على بطنه كالحية، كل مخلوق من ماء كالإنسان مخلوق من مني. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي أصل خلقة كل كائن حي من الماء، كما جاء في آية أخرى تفسر هذا: الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. انظر سبحان الله، تأمل بلاغة القرآن. لا إله إلا الله، وأنا أقرأ الآية الأخيرة أتدبر بلاغة القرآن، شوف التدريج. البطن ما في رجلين ولا رجل، بطن يزحف مثل الحية، بعدها رجلين، بعدها شوف سبحان الله لا إله إلا الله، شوف التناسق والتنظيم وسبك الكلام. كان ممكن يقول على بطنه على أربع على رجلين، ما هو متناسق، شوف تدرج كلام حكيم، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
قال رحمه الله: والثالث الذي لا نعلم هل هو من النقل المصدق عن معصوم أو من القول الذي عليه دليل معلوم، أو أنه مزيف مردود، فلا نعلم هذا ولا هذا، فالأول مقبول والثاني مردود والثالث متوقف فيه. والبهرج هو المغشوش، وبهرج النقود من الذهب والفضة هي المغشوشة، والمنقودة أي السالمة من الغش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على
ولا يخلق
على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه.
نعم. أما قوله رحمه الله شيخ الإسلام الإمام، الفقيه المفسر المحدث اللبيب، وحاجة الأمة ماسة لفهم القرآن، فهذا واضح لإيش؟ لأن هذه الأمة أمة محمد ما سمت ولا ارتفعت ولا على الأمم تميزت إلا بالعمل بالقرآن، فمن عمل به بعد دراسته وفهمه شاد. ومن ترك العمل به أو أعرض عن دراسته والتفقه والتدبر له فبقدر إعراضه عن ذا وذا، يعني عن تعلمه أو عن العمل به بعد تعلمه، يكون الذل والهزيمة له بمقدار ذلك. فلذلك لما كمل العمل في عهد السلف بالقرآن في مثل عهد عمر، إيش حصل الأمة؟ القرآن مبارك من جهة الأثر والتأثير، كان أثر ذلك سيادة على العالم. سلمت لعمر إيش؟ مفاتيح مفاتيح بيت المقدس. وجاء عمر ليس في موكب، هم ينتظرون شراف عمر أن يعطون المفاتيح، يحسبون يعني مثل عندهم موكب وأحصنة ونياشين وعسكر ودسكر، ويجي طالعون بعيد مو صدقين. رجل مرة يركبه حافي لعله أو منتحل، مرة هو يركب مرة عبده أو فتاة يركب، يتناوبون على بعيد أو حصان، طالعوا كذا في علم هذا عمر جاي بمفاتيح في البلد كلها، فتيحة بيت المقدس أقوى بلدان العالم، من أقوى بلدان جاي عليه يتناوب. فكان يقول نحن قوم عزنا الله بالإسلام، والإسلام لا يسمى إسلام حتى يتبع القرآن صاحب، ولا عزنا الله بهذا الإسلام، فمتى ما أردنا العز بغيره أذلنا الله. ولذلك قال النبي كما يقول أحمد حديث ابن عمر: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري، أمر الرسول إما قرآن أو سنة، فإذا خالف أمر الرسول فبمقدار مخالفة تكون الذلة عليه. حتى تجد الرجل في العائلة، عندك أسرة، عندك ابن عم، خال، عم، جد، تجد واحد الأكثر مخالفة للسنن وعنده جرأة عليها، أذل واحد في العائلة سبحان الله، أذل واحد. وين يظهر عند العوام في سورة عزة؟ أذل واحد اللي يخالف السنن بعقله، وتشوف اللي متبع السنن ينصحهم عز واحد رافعه الله سبحانه. فمن أراد السيادة فليتبع القرآن، ومن أراد الهزيمة والذل فليترك العمل به أو يعرض عن دراسته أصلا كما هو حال العوام. شوف يعرف كثير من العوام درس تفسير، يعرف أنه هناك مكتبة فيها كتب تفسير للعلماء المحققين، ما يشتروا كتب ولا يقعدون في حلقة، كيف تعيش يا أيها الرجل؟ أين عقلك أنت وزوجتك وعيالك معرضين عن القرآن، لا تدرسونه ولا تنقلون معانيه للناس أو لأولادكم؟ أين عقلك؟ كيف تعيش من غير علم؟ والعلم لك كالماء للسمك، فإذا خرجت السمكة من الماء ماتت، فيموت قلبك من غير علم، من غير وحي القرآن. فالناس ليس محتاجون فقط للقرآن والعلم، مضطرون إلى هذا العلم النافع في القرآن، إذ بغيره لا ينال سعادة الدنيا ولا نجاة الله يوم القيامة. فهذا يكون غريق، والغريق ليس محتاج بل مضطر إلى النجاة. فنحن غرقى مضطرون أن ندرس القرآن، مضطرون نعمل به، مضطرون نتحاكم إليه اضطرار حتى ننجو من عذاب الواحد القهار، وننجو من شقاوة الدنيا وذلها. ألم يقل الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن ذا الذي يريد المعيشة الضنكا؟ فتجد اليوم الذي مرضت نفسه فصار له كآبة وألم في صدره، يجد ضيق وحزن، يجد نفسه مضطر لإسعاف دكتور نفساني يعطي له أدوية تبنجه، يوديه طب نفسي ويقعد يتعالج بأغلى الأدوية، نسأل الله العافية. والقرآن فيه غنية عن هذا، لو اتبعه لما مرضت نفسه إلا أن يكون مصاب بعين وسحي، ما تمرض نفسه. بل حتى المريض بالعين والسحر يخشى عليه أنه أخفق في العمل بالقرآن حتى ابتلي بذلك، لأن النبي قال ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب يصيبه الإنسان، فيؤتى بالعين من قبل ذنبه، لأنه من غفلته مثلا ما ذكر أذكار الصباح والمساء، غفلة فأصابت العين ذاك اليوم من النسي أذكار الصباح والمساء، نسأل الله العافية. فإذا كان ذلك كذلك فلا بد من دراسة القرآن والعمل به، والأمة مضطرة إلى ذلك، إذ لا نجاة لهم في الآخرة ولا سعادة لهم في الدنيا إلا بهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، فبغيره يحصل بينهم الاختلاف وغير التحاكم إليه، يحصل بينهم فيهم الشقاء، يحصل فيهم الضلال، فهم مضطرون إلى هذا الحبل المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم وهو كتاب الله. نعم، نقرأ المسند. ٥٣ اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا إسماعيل،
إسماعيل بن إبراهيم الأسدي وهو ثقة الحافظ،
قال حدثنا عاصم الأحول،
عاصم بن سليمان الأحول البصري وهو ثقة،
عن أبي عثمان النهدي،
عبد الرحمن بن مل الكوفي ثقة ثبت،
قال سمعت سعدا يقول رضي الله عنه سمعت أذناي ووعى قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، قال فلقيت أبا بكرة فحدثته فقال وأنا سمعه أذناي ووعى قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم.
إسماعيل هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية، والسند صحيح، السند صحيح وفيه من الفقه، أنه ينبغي عند سماع الحديث الانتباه أن يعي قلبك الحديث، فإذا بدأ القارئ مثلا كما في درس المغرب اليوم سيكون درس إيش أو غدا سنة أبي داود أو حتى في أثناء شرح الصراط أثناء الصراط ابن تيمية يذكر أحاديث، فإذا ذكر الحديث ففرق بين خطاب العالم والحديث، خطاب العالم انتبه، انتبه زيادة عندما يتلو الحديث، خل قلبك يعيه قدر المستطاع، تحفظ كلمات الحديث، لأن هذا النور الذي تعرف به طريقة للجنة الحديث. فانظر كيف الصحابي قال سمعت سعدا يقول سمعت أذناي وعى قلبي، وعى، فلا بد أن يعي قلبك الحديث، وهو يتلى الحديث ما تسمع وأن تمسك جوالك كذا تسمع شوي لا يصلح يا أخي، يبدأ القارئ يقول حدثنا أخبرنا وأن تنظر في صاحبك أو تنظر إيش يفعل فلان أو تنظر في شعرات لحيتك وتعبث بها، انتبه ليعي قلبك الحديث. ولكن النبي كان يفعل ذلك يوعيهم الحديث، كيف يفعل؟ يلقي حين أسئلة، أتدرون من الرقوب؟ أتدرون المفلس؟ حتى يعوا الحديث. ولا إن من الشجر شجر لا يسقط ورقه حديثه لما هي، كله يدل على حرص النبي أن يوعيهم الحديث، فهموا هذا فصاروا إذا تولي الحديث انتبهوا، كما جاء في مقدمة مسلم أن قاص قام يحدث الناس وابن عباس لا يلتفت إليه، فالرجل ضجر متعالم قال ابن عباس أنا أحدثك عن رسول الله وأنت معرض عني يعني ما تلتفت إليه، شوف كيف ينصرون السنة حتى بحركاتهم وأعمالهم. كيف أشعر ابن عباس أن مثلك ولا يعرف لا يستحق أن يحدث الناس حتى يعرف العلم إلى آخره، فقط صار ابن عباس الناس ما ينتبه له. فينصرون السنة بأي شيء، سبحان الله العظيم، بأي شيء ينصرونه. فقال ابن عباس مالك وحدث الناس ولا تلتفت إليه؟ قال ذلك في أول أمر، كان الرجل إذا حدثنا عن رسول الله يعني قبل ظهور الكذب ابتدرناه بأبصارنا، هذا كان مذهبنا العناية بالحديث، إذا تبه ابتدرناه بأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذنوب ظهرت فيهم البدع وركبوا الشبهات، صرنا نقول سموا رجالكم يثبتوا، يصبحون متثبتين من الحديث. هذه وقفة للتثبت أو لوعي الحديث إذا تلي لا بد منها. قال أنه من ادعى أي نسب إلى غير أبيه وهو يعلم، أنه أحيانا ما يعلم، هذا فيه أن الجاهل معذور، لأنه قال وهو يعلم، كما جاء في حديث ثوبان في مسند أحمد، درهم ربا يأخذه الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية في الإسلام أو زنية. فهنا وهناك شرط إيش؟ العلم، ليخرج الجاهل، فقد يأخذ الإنسان معاملة ربوية يظنها بيع، هذا ما عليه حرج، ما كان يدري، لكن وهو يعلم. وهنا قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فهذا يدل على تحريم نسبة الرجل إلى غير أبيه وهو يعلم. وجاء في حديث آخر عند مسلم من دعي إلى غير أبيه فقد كفر. النص إذا جاء فيه كفر فلا شك أنه يدل في عظم الذنب أكثر من نص الذي جرد عن ذلك. فقال فقد كفر. وأما قوله مسألة الثالثة الجنة عليه حرام، النصوص التي جاءت في تحريم دخول الجنة، فإن كانت هذه النصوص من أجل الكفر والشرك الأكبر فالتحريم يكون أبدي، وإن كانت في معاصي دون الشرك والكفر مثل من دعي لغير أبيه مثل المرأة المتبرجة تلبس بنطال تنشر شعرها أعوذ بالله، قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذه النصوص التحريم والمنع من دخول الجنة يكون على سبيل أنه لا يدخلها أول الداخلين، بل يبقى يعذب في النار حتى يذهب غضب الجبار عليه ويتنقى من ذنوبه ثم يدخل الجنة، أو يدخلها إن شاء الله لما تحت المشيئة، لقوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا تحريم ما يصنعه الأخوات هناك في بريطانيا وهولندا وأستراليا وغيرها، نسأل الله العافية، ينسبون إلى أزواجهم في الجوازات وفي الإقامة من الأقليات المسلمة، والبعض ما طالب، لكن سمعت من بعض إخواننا هناك أنها إذا طالبت وأخذت محامي تنسب لأبيها، تقول أنا مسلمة ولا تنسبون إلى زوجي، يجب أن تفعل هذا، لا يجوز أن تنسب لزوجها بعد الزواج، لأن هذا يدخل في حديث من دعي إلى غير أبيه فقد إيش؟ فقد كفر، ومنتشر في الأقليات المسلمة في بريطانيا وغيرها، وتقلده المسلمات جهلا. ورب والأشد من هذا شافوا أنه هذا زين، يعني واحد تعتز بزوجة تحبه تشوف الزوجة منسوبة إليه تفرح، هذا أشد أعوذ بالله. نعم حديث بعده.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل
إبراهيم الأسدي، نعم، أو ثقة حافظ.
قال أخبرنا هشام الدستوائي
ابن أبي عبد الله الربعي الدستوائي، وهو ثقة ثبت وقد رمي بالقدر.
عن يحيى بن أبي كثير
البصري وثقة ثبت لكنه يدلس ويرس.
عن الحضرمي بن لاحق
لا بأس به.
عن سعيد بن المسيب
أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار.
قال سألت سعد بن أبي وقاص عن الطيرة فانتهرني وقال من حدثك؟ فكرهت أن أحدثه من حدثني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، وإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تهبطوا، وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تفروا منها.
نعم، هذا الحديث إسناده جيد. لماذا لم نقل إسناده صحيح؟
رجل لا بأس
نجل الحضرمي هذا ابن لاحق فهو لا بأس به، والحديث يكون معياره على أدنى مرتبة فيه، أدنى مرتبة في التوثيق في السند هذا الحضرمي، فإنه قيل لا بأس به كما أفاد الحافظ ابن حجر في التقريب. والحديث الحسن حجة كالصحيح كما قال صاحب البيقونية، وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح. عن سعيد بن مسيب قال سألت سعد بن أبي وقاص، هذا فيه أن سعيد بن مسيب لقي سعد بن وقاص لأنه قال سألت وسمع منه، هذه فائدة. أحيانا شوف السند عن سعيد عن سعد فتقول سمع منه ولا ما سمع منه، السند منقطع ولا لا، فهذا فائدة أنه سمع من سعد بن أبي وقاص. سئل عن الطيرة، الطيرة مشتقة من الطير، فإنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون من الطير، فالتشاؤم هذا والذي يسميه العامة عندنا النحس، نهى النبي عن، فكان أحدهم يزجر الطير إذا جاء إلى سفر للضرب على الأرض، فإذا رأى الطير ذهب إلى الشمال تطير وتشاءم فلم يمضي في سفر، وإذا ذهب على اليمين مضى في سفر، وإذا جاء البوم سمعوا صوته على دار واحد وبدأ يصوت تشاءم وقال هذا نعي واحد من البيت، يعني بنسدح ميت، وهذا من جهله، والحمد لله نعمة الإسلام، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صدقنا. قال فانتهرني، سألته عن الطيرة فانتهرني، نعم سألت سعد عن الطيرة فانتهرني وقال من حدثك؟ فكرهت أن أحدثه من حدثني. والله أعلم بذلك، لكنه هنا قال فكرهت أن أحدثه من حدثني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة، أي لا يجوز إثبات العدوى بطبعها فإن هذا شرك كان عند أهل الجاهلية، بل العدوى تكون بإذن بارية وهو الله، فلا عدوى كالعدوى التي تعتقد أهل الجاهلية أن تنتقل الجراثيم بطبعها بنفسها، هذا شرك. ويدل على أن هذا هو المعنى أن الأمر كما قال بعض الفقهاء إذا أردت أن تفقه حديث أو حكم فاجمع الحديث عليه المتعلقة بالباب، فهنا قال لا عدوى ولا طيرة، لكن جاء في حديث آخر في نفس الحديث ماذا قال؟ سبحان الله، قال وإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تهبطوا. كيف تجمع بين أول حديث وآخر؟ هل ينقل أول حديث آخر؟ لا، فالهروب من بلد فيه طاعون وعدم الدخول فيها أو عدم الدخول في بلد فيه طاعون يدل أن العدوى مثبتة، ثم نفي العدوى وقول لا عدوى يدل أن العدوى الخاصة المقيدة بإيش؟ باعتقاد أهل الجاهلية أن الجراثيم والمرض ينتقل بنفسه لا بإذن ربه. وقال إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، وهذا جاء في حديث في البخاري، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في المرأة والدار والفرس، إذن ليس هناك شؤم. فلو كان في شيء ففي ثلاث. قال القسطلاني المعلق على كتاب صحيح البخاري: شؤم المرأة سوء خلقها، وشؤم الدار ضيقها، وشؤم الفرس تعثرها. فليس هناك شؤم في الإسلام، هذا منفي في الإسلام. وذهب بعض العلماء أن هناك شؤم حقيقي في هذه الأشياء، يعني يمكن أن يسكن دار يحصل له فيها شيء فهذا من شؤمها، ولكن الصحيح ما ذكره القسطلاني. ولعل الذين قالوا هذا جنحوا به إلى بالحديث أنه قيل للنبي رسول الله: دارنا كانت كثيرة فيها أولادنا وأموالنا، فلما سكناها قلت أموالنا أولادنا، مات الأولاد في هذه الدار. قال: ذروها ذميما، خرجوا عنها. وقال عنها ذميما. فاختار من سمع هذا الحديث بأن هناك شؤم حقيقي للدار، وأنه يأثر على العيال حتى موت هذا وهذا وهذا وهذا، لا يلزم أن ينتقل منه. ليس هذا معنى. قال بعض المحققين: قوله ذروها ذميمة لأنها تذكركم بالمآسي والأحزان، فإذا جلستم فيها ذكرك هذا الركن بأن ولدك كان يضحك فيه، وهذا الركن بأن ولدك فلان كان يلعب فيه، فكل ما دخلت البيت ذكرت هذه المآسي، فانتقل منه، لأن هذا حينئذ يذم، فإنه الدار مذكر لك بالأحزان، فاذهب إلى دار تنسيكها. وليس معناه أن هناك شؤم بالدار. وقال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تهبطوا، وإذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تفروا. وهذا حكم، إذا سمعت مثلا الطاعون وأنت في جدة لا تخرج منها. هل يجوز لأحد منكم الآن أول ما أقول إذا سمعت الطاعون في جدة أن يرفع أصبعه ويقول: يا شيخ فاول فاول خير؟ يقول: شوف لنا بلد غيرها، عشيت ما شفت إلا جدة. فهل هذا صحيح أن الإنسان إذا تكلم كذا ضرب مثال خلاص ممكن يصيب؟ ما له علاقة، هذا ما له دليل. هكذا بعض الناس الشؤم أعوذ بالله يتسارع إلى قلبه، إذا جاءك في جدة يبدأ يكره الكلام، خاف أنه بيجيه فعلا. ليش؟ أنه الشيخ فاول علينا اليوم الصباح، قال لنا إذا جاءكم طاعون أنتم جدة. طيب يعني إيش فاول؟ يعني هذا شؤم، أنه الشؤم حصل أنه أول ما نطق بيجي، هذا شؤم. تهر من الشؤم وتقع فيه كيف؟ ما يضر. لو ضربت المثال قال جاءنا طاعون في جدة، جاءنا غول في جدة، جاءنا ديناصور في جدة، ما يكون هذا مؤثر، ما يكون هذا مؤثر. لكن من باب اشمئزاز النفس في باب الكلام والتخاطب، نعم يترك. إذا جئت إنسان تصف له شيء فابتعد عنه، لا تجعله مضرب مثلا. قال يعني مثلا إذا سوولك هذه العملية يا فلان، يجوك يقطعون يدك ويخرجوا لك الكذا ويقطعون كبدك، شوف لك واحد ثاني ويقطعون كبد الشخص ويقطعون يده، لا تمسك يده تقول يقطعونها. وهذا ليس من باب الشؤم، لكن من باب أقول الناس حسنة، هذا مو بالشؤم، أمرت بتحسن بإحسان الخطاب للناس، والناس ما تحب تذكر مآسي، تذكر بمآسي، فهمتم؟ في فرق يعني. فلا تفر منها، فلا يجوز الإنسان يخرج ويهرب من بلد ابتليه بالطاعون ولا يدخل إليه، يصبر. صار يوم من الجثة هو محتسب له أجر عظيم، صبر. الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. أما يتحايل كذا ويخرج يقول إن شاء الله ما جاء اليوم، يخالف السنة، لا خلاص، أول ما يقال الطاعون أصابك في البلد فلا يخرج منها، لأن الجرثوم ممكن ينقلها وينشر المرض في العالم كله. وهذا أصل الحديث لما يسمى اليوم بالحجر الصحي، مبتلى بالطاعون الإيدز يحجر ما يخرج حتى لا يعدي غيره، هذا الأصل فيه. وبهذا ينتهي درس اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة عليها. هذه أسئلة نسمعها ثم ننصرف راشدين. وبالمناسبة أمس رأيت تقهقر من الطلبة في الاهتمام بدرس التوحيد، وأنا أعاتب الطلبة في هذا. لماذا بالأمس حصل من بعضكم غياب؟ فإن كان لعذر فبينه وبين الله، لكن كان لغير عذر فأنا أعاتب بشدة. درس التوحيد، درس التوحيد، درس التوحيد خاص، ينبغي الإنسان يتهاون فيه، لأن هذا فرض عين، فرض ينبغي يتخلف عنه، يعرف درس التوحيد ويتركه ويتهاون بنزهة أو شيء. اتق الله، أمر ليس والله بالهزل. تذكرون عيسى وش قال لي يحيى كما في مسلم أحمد من حديث مالك الأشعري، قال الله أوحى لي بخمس كلمات، أوحى الله إليك يحيى خمس كلمات، إما أن تعلمه تعلمها وإما أنا أعلمها للناس. قال أخاف إن أفطأت أن يخشف الله بي. شوف تعليم كيف، تعليم التوحيد. وش الكلمات؟ كان أن تعبد الله لا تشرك به شيء، علمهم هذا شيء يدل عليه. قل يخشف الله بي إذا ما علمتهم هذا. فاحذر يا أخي تخلف عن مجالس التوحيد، لا تتهاون فيها أبدا، لابد تحضرها. وإذا غبت لعذر أن تسمعها ولا تتهاون أبدا في هذا الباب. يقول البروفيسور عبد الرحمن الشهري في جامعة الإمام: إذا تبعنا صحة الروايات والتفسير حذفك قصة الأنبياء. يا أخي هذا كلام غير موزون، هذا كلام غير موزون. وهب أنها ذهبت قصص أكثر الأنبياء، إيش يضر؟ إيش يضر؟ ما دام السند لم يثبت، لا تثبت قصة الأنبياء بأحاديث لم يصح إسنادها. نعم. وقد قال الله في كتابه: ورسلا قصصنا عليك، ورسلا إيش؟ لم نقصص، لأنه يعني معرفة قصص كل الأنبياء ليس مطلوب، ولا كان ذكرها الله كلها، ليش ذكرنا بعض ذكرنا ما ترك البعض؟ ها؟ فهذا يدل أنه حتى لو ما ثبتت بعض قصص الأنبياء وثبت الباقي يتمسك بالذي ثبت ويكفيك. أيهما أفضل، شرح مقدمة التفسير لابن تيمية أم أصول التفسير لابن عثيمين؟ لا شك في فضل الأول وعلمه وسعته، بل ابن عثيمين أغلب ترجيحاته وكثير منها مستفيدة من شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو على غرار هذا أو استفاد من الشيخ. وأنا حقيقة ما لي دراسة مقارنة، لكن يكفي الأول علمه ودقته، ولا شك أن الثاني سيكون بمؤلفه كالمكمل، فاقرأ الاثنين. أو الشارح المبين: من دعي إلى طعام ثم تبين له أن الداعي قد أهدي له هذا الطعام من مبتدع. هل يعتذر؟ إذا كان في امتناعك عن الطعام إظهار للسنة وبيان ولائك ليقتدى بك، وتبغيضا للرجل هذا في قلب الداعي هذا المبتدع فافعل، قل هذا الطعام جابك يا فلان، ما أكل لك إياه، فلان يقول كذا كذا كذا، لا أهلا بطعامه، فهذا يجعلك، يجعل هذا الذي أمامك يكره فلان، فتكون من أسباب عصمته من الابتداع بالسماع منه. فحسب المصلحة في ذلك. نعم. من أخرج كفارة الفطر في رمضان لعذر مرض لا يرجى برؤه، كيف كفارة الفطر في رمضان لعذر مرض؟ كفارة الفطر في رمضان، نعم زكاة كفارة الفطر في رمضان لعذر مرض لا يرجى برؤه، مع العلم أنه قول مرجوح، فلما تبين له أن الإطعام أرخص عدل من المال إلى الطعام. أخرج كفارة الفطر في رمضان لعذر مرض لا يرجى برؤه، مال يا أخي، المرض لا يرجى برؤه ما تخرج مال، تخرج إيش؟ طعام. عن كل يوم مسكين كما فعل أنس لما كان شيخ كبير، كان يطعم، فلا تعطيه مال، فلا يجوز إعطاء الكفارة مال، لابد من طعام، إذا أعطيتها مال عد وأعطيها طعام حتى تجزئ، أصل الوجوب في عنقك باقي، ما أحسنت. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، أسأله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لقاؤنا بكم في قضاء الصلاة المستقيم بشيخ الإسلام ابن تيمية بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وكذا العصر.